بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا حسن.
الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. هذا الباب أغنى الترجمة، ليس عند أحد في الموطأ فيما علمت عن يحيى بن يحيى، وأما الخبر فيه فهو في آخر باب القضاء في اللقطة لا في باب مفرد، وكان صوابه أن يكون لو كان باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة، وكان صوابه أن يكون لو كان باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال مالك: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة، وذلك سنة، أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. قال أبو عمر: كان الشافعي وغيره يخالف. قال الشافعي في كتاب اللقطة: وإذا التقط العبد اللقطة فعلم السيد بها فأقرها في يده، فالسيد ضامن لها في ماله من رقبته وغيرها إن استهلك العبد. قال المزني: ومما وجد بخطه لا أعلمه سمع منه لا يكون على العبد غرم حتى يعتق من قبل أن له أخذها. قال المزني: الأول أقيس إذا كانت في الذمة، والعبد عندي ليس له ذمة. قال الشافعي: فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها دون مال السيد، لأن أخذه اللقطة عدوان، إنما يأخذ اللقطة من له ذمة. قال المزني: هذا أشبه. قال: ولا يخلو السيد إذا علم بها وأقرها في يده أن يكون ذلك تعديا، فكيف لا يضمن ما يتعدى فيه في جميع ماله أو لا يكون تعديا فلا يعدو رقبة عبده. وأما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم أن كل مال استهلكه العبد بيع فيه إلا أن يفديه مولاه. قال رحمه الله: باب القضاء في الضوال. مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعته. فقال عمر: أرسله حيث وجدته. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كان الضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. قال أبو عمر: روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب. قال: كان الضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب تناتج هملا لا يعرف لها أحد، فلما كان عثمان وضع عليها ميثم الصدقة.
أظن لا يعرض لها أحد.
نعم نعم أحسن الله إليك.
لا يتعرض يعني.
نعم، لا يعرض لها أحد، فلما كان عثمان وضع عليها ميثم الصدقة. وهو في الموطأ لمالك عن ابن شهاب لم يتجاوز به ابن شهاب، ولم يذكر سعيد بن المسيب، وسياقة مالك له عن ابن شهاب أتم معنى وأحسن لفظا. قال أبو عمر في المدونة عن مالك وابن القاسم وأشهب: إذا كان الإمام عدلا أخذت الإبل ودفعت إليه ليعرفها، فإن جاء صاحبها وإلا ردها إلى المكان الذي وجدها فيه. قال ابن القاسم: هذا رأي على ما روي عن عمر في ذلك. وقال أشهب: إن لم يأت ربها باعها وأمسك ثمنها على ما جاء عن عثمان. قالوا: وإن كان الإمام غير عدل لم تؤخذ ضالة الإبل وتركت في مكانها. وأما ضالة البقر فقال ابن القاسم: إن كانت بموضع يخاف عليها فهي بمنزلة الشاه، وإن كان لا يخاف عليها فهي بمنزلة البعير. وروى ابن وهب عن مالك مثل ذلك. وقال أشهب: إن كان لها من أنفسها منعة في المرعى كالإبل فهي كالإبل، وإن لم تكن فهي كالغنم. وقال الشافعي: ليس البقر والإبل كالغنم، لأن الغنم لا تدفع عن نفسها، والإبل والبقر تدفع عن أنفسها، وتردان المياه، وإن تباعدت وتعيشان في المرعى والمشرب بلا راع، فليس لأحد أن يعرض لواحدة منها. قال: والخيل والبغال والحمير كالبعير، لأن كلها قوي ممتنع من صغار السباع، بعيد الأثر في الأرض كالظبي والأرنب والطير المنعتة بالاحتيال والسرعة.
والطير لمناعته.
لمناعته بالاحتيال والسرعة. نعم.
مش كده ولا ايه؟
ممكن يعني تكون الموصوفة شيخنا يعني؟
لتمنعه يعني،
نعم.
لتحرزه، يستطيع انه
نعم، ده
يتحرز
أفضل بيان
بطريقة
العبارة اللي
الاحتيال
بتتكلم عنها.
بطريقة
نعم.
السرعة.
نعم، أحسن الله إليكم. وقال في موضع آخر: جاء النص في الإبل والبقر قياسا عليها. قال أبو عمر: ذهب مالك والشافعي
جاء
في
النص
ضوال
في
الإبل.
الإبل والبقر قياسا عليه.
نعم. نعم. وقال في موضع آخر: جاء النص في الإبل والبقر قياسا عليها. قال أبو عمر: ذهب مالك والشافعي في ضوال الإبل إلى قول عمر بن الخطاب أن البعير لا يؤخذ ويترك حيث وجد. وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد. وأما الكوفيون فلم يقولوا بما روي عن عمر في الضوال. وقال أبو حنيفة وأصحابه: سواء كانت اللقطة بعيرا أو شاة أو بقرة أو حمارا أو بغلا أو فرسا، يؤخذ ذلك الواجد له، يأخذ ذلك الواجد له ويعرفه وينفق عليه، فإن جاء صاحبه فاستحقه كان متبرعا بما أنفق، إلا أن يكون أنفق بأمر القاضي، فيكون ما أنفق على الضالة دينا في رقبتها، فإن جاء صاحبها دفع ذلك إليه، وإلا بيعت له وأخذ نفقته من ثمنها. فإن رأى القاضي قبل مجيء صاحبها الأمر ببيعها لما رآه في ذلك من الصلاح لصاحبها، أمر ببيعها، أو أمر ببيعها.
الأولى وقف معايا برضو كلمة: فإن رأى القاضي قبل مجيء صاحبها الأمر ببيعها لما رآه في ذلك من الصلاح لصاحبها أمر ببيعها. أمر القاضي يعني،
نعم.
إن رأى الأمر أمر.
نعم. أمر ببيعها ويحفظ ثمنها على صاحبها، وإن كان غلاما
أجره القاضي.
أجره. نعم. وإن كان غلاما أجره القاضي وأنفق عليه من أجرته، وأن ذلك في الدابة أيضا وإن وأن ذلك في الداء وأن ذلك في الدابة أيضا فعله.
يعني وإذا رأى ذلك أيضا في الدابة فعل ذلك،
نعم.
يؤجرها وينفق عليها من أجرته.
نعم. قال: ومن وجد بعيرا ضالا فالأفضل له أخذه وتعريفه وألا يتركه، فيكون سببا لضياعه، وقد ذكرنا حجتهم في ذلك فيما تقدم، والحمد لله كثيرا. قال رحمه الله: باب صدقة الحي عن الميت. مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. هكذا قال يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو، وتابعه أكثر الرواة منه ابن القاسم وابن وهب وابن بكير وأبو المصعب، وقال فيه القعنبي: سعد بن عمرو. وكذلك قال ابن البراقي: سعد بن عمرو بن شرحبيل كما قال القعنبي، لأن سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة قد روى عنه أبو أمامة ابن سهل بن حنيف وغيره. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو عمر: أظن هذا الرجل سعد بن عبادة. وروى ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال سفيان: قال عمرو وأخبرني ابن المنكدر أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فإنها تركت مخرفا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال سفيان: ثم أتيت ابن
مخرف
المنكدر
يعني
فحدثني به.
بنفس معنى حائط التي مضت يعني.
نعم، أحسن الله إليك. والأحاديث في قصة أم سعد بن عبادة هذه متواترة مسندة ومرسلة، وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد، والعلماء كلهم مجمعون على أن صدقة الحي عن الميت جائزة مستحبة، وهذا الحديث وما كان مثله متلقى عندهم بالقبول والعمل. وأما حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فمسند صحيح معمول به، وهو في معنى الحديث الأول، وذلك كله يدلك على أن الصدقة على الموتى بالمال خلاف أعمال الأبدان عندهم، لأنهم لا يجوز أن تقضى صلاة عن أحد عند الجميع، وكذلك الصيام عند الجمهور والأكثر. وأما قوله في حديث هشام افتتلت نفسها، فمعناه
اختلفت.
اختلتت،
نعم
صح؟
ايوه نعم
افتلتت نفسها، فمعناه اختلتت منها نفسها وماتت فجأة. قال الشاعر: من يأمن الأيام بعد صبيرة القرشي مات، سبقت منيته المشيبة وكانت منيته افتلاتا. قال أبو بكر بن شاذان: سألت أبا زيد النحوي عن قول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، فقال: أراد كانت فجأة، وأنشد قول الشاعر: وكانت ميتته افتلاتا. قال: وتقول العرب إذا رأت الهلال بغير قصد إلى ذلك: رأيت الهلال فلتة. قال خالد
يعني
بن
جعل
يزيد أبو
الأولى
الحق:
منيته وجعل الثانية ميتته،
نعم،
مع إنه نفس البيت يعني. نعم
قال خالد بن يزيد أبو مصعب: فإن تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقا منبر وسرير. أو
وده بيت شعر بقى أظن،
بيت
صح؟
شعر تقريبا. الخلافة تنفلت بأكرم منبر وسرير. نعم،
يعني ترتيبه كده بيت شعر. طب هو كتبه كده بسم الله. بيقول ايه؟ وقال خالد بن يزيد، ده في التمهيد: فإن تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقي منبر وسرير.
تنفلت.
فإن تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقي منبر وسرير. وهو بيت شعر. نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. قال مالك: انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على ابويه بصدقه فهلك، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد اجرت في صدقتك وخذها بميراثك. قال ابو عمر: روي هذا الحديث من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد، احسنها حديث بريده الاسلمي. أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن بكر، حدثني أبو داود، قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثني زهير، قال حدثني عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الحارثي الخزرجي، وهو الذي أري الأذان في المنام عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه فيه لين، ولكنه يحتمل. وجمهور العلماء عن القول بهذا الحديث، ولم يختلف أئمة الفتوى بالحجاز والعراق منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة أصحابهم في العمل به. وكان الحسن بن حي يستحب لمن تصدق بصدقة ثم رجعت إليه بالميراث أن يتصدق بها. وشذت فرقة من أهل الظاهر لم تعرف الحديث فكرهت له أخذها بالميراث، ورأته من باب الرجوع في الصدقة. وقد مضى قولنا في الرجوع في الصدقة في مواضع من هذا الكتاب، منها حديث عمر في الفرس، ومنها حديث عائشة في قصة لحم بريرة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وروينا عن مسروق أنه سئل عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه بالميراث، فقال: ما رد عليك القرآن فقل. قال أبو عمر: لا معنى لقول من كره رجوع الصدقة إلى المتصدق بها
ثم يردها إليه الميراث.
أنه سئل عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث، فقال: ما رد عليك القرآن فكل. قال أبو عمر: لا معنى لقول من كره رجوع الصدقة إلى المتصدق بها بالميراث، لأنه مخالف لظاهر القرآن في عموم آيات المواريث، ومخالف الأثر وجمهور العلماء، وبالله التوفيق.
كده انتهينا الحمد لله من المجلد 22.
الحمد لله، نعم انتهى. نعم، ثواني بس شيخ، ان شاء الله
راحتك. اول المجلد 23 وكتاب الوصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الوصية، باب الأمر بالوصية. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث له شيء يوصى فيه. وقال بعضهم فيه عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد عنده مال يوصى فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته عنده. وقال فيه الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد يبيت ثلاثا إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث في التمهيد، وفي هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد في ذلك. وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين، أو يكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. وشذ أهل الظاهر فأوجبوا الوصية فرضا إذا ترك الرجل مالا كثيرا ولم يوقته في وجوبها شيئا، والفرائض لا تكون إلا مؤقتة معلومة، والله أعلم. وقد استدل بعض العلماء على أن الوصية غير واجبة بقوله عز وجل في آية الوصية: بالمعروف حقا على المتقين. والمعروف التطوع بالإحسان، قالوا: والواجب يستوي فيه المتقون وغيرهم من أهل الدين. واستدل غيره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي، وهذا لا يحتج له، لأن ما تخلفه صلى الله عليه وسلم من شيء تصدق به ولم يترك شيئا.
ممكن لأن ما خلفه صلى الله عليه وسلم،
نعم،
من شيء تصدق به ولم يترك شيئا.
نعم، عليه الصلاة والسلام، ما تركناه صدقة يعني.
نعم،
نحن معاشر الأنبياء. نعم،
نعم،
صلى الله عليه. قال: لأن ما خلفه صلى الله عليه وسلم من شيء تصدق به ولم يترك شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها:
ممكن تصدق به على المعلوم، على تصدق به اللي
متصدق. نعم، ولم يترك شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فأي وصية أعظم من هذه أن تكون تركته كلها صدقة لا ميراث فيها، وإنما ندب إلى الوصية من أمته من ترك ما لا يورث عنه،
مالا
ما لن يورث عنه. وإنما ندب إلى الوصية من أمته من ترك ما لن يورث عنه. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وأجمعوا أن الخير المال، في قوله عز وجل في آية الوصية: إن ترك خيرا. وكذلك قوله في الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، الخير عندهم هنا المال. كذلك قوله عز وجل حاكيا عن سليمان عليه السلام إني أحببت حب الخير، وكذلك قوله حاكيا عن شعيب عليه السلام إني أراكم بخير، قالوا الغنى. وقد جاء في مواضع من القرآن ذكر الخير بمعنى المال والغنى، ومن لم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا فلم يترك خيرا ولا مالا يوصى فيه. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبع قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني أبو معاوية قال حدثني الأعمش عن شقيق أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وقال ابن المبارك عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. قال قلت فكيف أمر الناس بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية.
أظن الله أعلم يعني أنه هو عدل به من هذا إلى هذا لأنه غاب عنه المعنى الذي ذكره قبل هذا البعض من الأئمة اللي روى عنهم ابن عبد البر، خاصة مع حديث عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرة ولا أوصى بشيء، لما يوصي الإنسان مما يترك وهو أصلا لم يترك شيء. وإذا كان في بعض المذاهب وهو قول علي رضي الله عنه يقول إيه إن ترك خيرا الخير الكثير، الخير هو المال الكثير، فأما من ترك مالا قليلا فلا يوصي، فكيف بمن لم يترك أصلا؟
نعم. ويقصد شيخنا أوصى بكتاب الله عز وجل، يعني أوصى بـ 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 بالقرآن يعني، ولا
أيوة
أوصى
نعم.
لأن القرآن أمر بالوصية؟
لا، أوصى بكتاب الله يعني قال عليكم بكتاب الله وقال تركت فيكم كتاب الله وهكذا، يعني أوصى بالتمسك بكتاب الله، سواء ما كانش سؤاله عن كده، لكن دي طريقة معهودة. يعني حتى القرآن الكريم مثلا تجد فيه إيه؟ يا بني آدم وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، بعدين يقول ولباس التقوى ذلك خير، يقول مثلا لتبتغوا فضلا من ربكم وعلى الله قصد السبيل ومنها جاءت ولو شاء لهداكم أجمعين، وهكذا يعني، وتزودوا، بعدين يقول فإن خير الزاد التقوى، فينتقل من الـ من الإيه من المادة إلى المعنى، من سبيل الدنيا إلى سبيل الآخرة، من الكلام على الطريق المحسوس إلى الكلام على طريق الله، من التزود بالطعام والشراب إلى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، دي طريقة معهودة في القرآن. فممكن يكون ده من هذا الباب، إن هو انتقل به إلى أوصى بكتاب الله، مع إن ما كانش السؤال عن هذا يعني.
أنا كنت فهمت يعني إن هو قال له أوصى بكتاب الله، إن هو أمر بالوصية لأن الله عز وجل أمر بها يعني.
هذا المعنى صحيح لكن لا يؤخذ من النص ده. السؤال أولا عام في الأول، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فممكن يبقى الإجابة أوصى بكتاب الله عز وجل، لكن لما قال له لا قال قلت كيف أمر الناس بالوصية، فعلم هنا أن السؤال عن الوصية اللي هي يعني أن يترك وصية بعده، وربما يكون السؤال عام برضه ويشمل الأمرين، هل له وصية من ناحية المادة؟ لا. طب هل له وصية من ناحية شيء آخر؟ طبعا كثير، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، مع إيه هذا الحديث أوصى بكتاب الله، مع برضو الوصية المعهودة لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع.
نعم، جزاكم الله خير. أحسن. قال وقد ذكرنا ذلك في التمهيد، واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها. فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال 600 درهم أو 700 درهم ليست بمال فيه وصية. وروي عنه أنه قال 1000 درهم مال فيه وصية، وهذا يحتمل لمن شاء. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل. وهذا والله أعلم أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال ابن عباس لا وصية في 800 درهم. وقالت عائشة في امرأة لها 4 من الولد ولها 3000 درهم لا وصية في مالها. وقال إبراهيم النفعي الخير يعني في آية الوصية 1000 درهم إلى 500. وعن عائشة أنها قالت من ترك 800 درهم لم يطرق خيرا فلا يوصي. وقال قتادة في قوله عز وجل إن ترك خيرا الوصية، وقال الخير 1000 فما فوقها. واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها، وأنها جائزة لمن أوصى في كل مال قل أو كثر ما لم يتجاوز الثلث. وممن قال بهذا مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزعي والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن جماعة من السلف. وقد قيل إن آية الوصية نسختها آية المواريث، قال ذلك مالك وجماعة من العلماء قبله وبعده. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقل عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرم عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث. وقد بيان ذلك علي بن أبي طلحة في روايته عن ابن عباس، وإن كانت مرسلة فمعناها صحيح في البيان لاختلاف فيه، إن كان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين. ثم أنزل الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال فبين الله عز وجل ميراث الأبوين وأمر بوصية الأقربين في ثلث مال الميت. قال أبو عمر هكذا قال والأقربون الذين تجوز لهم الوصية ليسوا بوارثين، وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث، وأن المنسوخ من آية الوصية الوالدان على كل حال إذا كان على دين ولدهما، لأنهما حينئذ وارثان لا يحجبان. وارثان لا يحجبان. وكذلك كل وارث من الأقربين لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ولو كان الوارث تجب له الوصية لانتقضت قسمة الله لهم فيما ورثهم. فيما ورثهم، وصار لهم أكثر مما أعطاهم. فمن هنا قال العلماء إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول كل من لا يجيز نسخ القرآن بالسنة، وقد قال لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، وهو قول الشافعي وأصحابه وأكثر المالكيين وداود، وسموا السنة بيانا لا نسخا. وأما الكوفيون الذين يجيزون نسخ القرآن بالسنة وقالوا كل من عند الله، فإنهم قالوا نسخ الوالدين والأقربين الوارثين من الوصية قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن عياش عن سرحبيل بن مسلم سمعه يقول سمعت أبا أمامة البهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد ذكرنا الحديث من طرق عن إسماعيل بن عياش في التمهيد. وحدثني محمد بن عبد الملك قال حدثني ابن الأعرابي قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته فقال إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث. قال أبو عمر أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث، وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول، فسقط الكلام في إسناده. واختلفوا في الوصية للأقربين غير الوارثين هل هي واجبة لهم أم لا، فقال الأكثر من العلماء ليست بواجبة لهم لأن أصلها الندب كما وصفنا. وقالوا الوصية للأقربين إذا كانوا محتاجين أفضل. وقال داود أهل الظاهر الوصية للأقربين غير الوارثين واجبة لأنها لم تنسخ وإنما انتسخ الوارثون، والآية عندهم على الإيجاب كما قدمنا عنهم. واختلفوا في من أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون، فقال طاووس: ترد وصيته على قرابته. وروي عن الحسن مثله. وقال الضحاك: من أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وقال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد أبو الشعثاء: من أوصى لغير قرابته بثلثه رد إلى قرابته من ذلك ثلث الثلث، ويمضي لمن أوصى له ثلث الثلث. وروي مثل هذا عن الحسن أيضا، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع، وفعله مع ذلك ماض جائز لكل من أوصى له من غني وفقير، قريب وبعيد، مسلم وكافر. وهو معنى ما روي عن عمر وعائشة، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة. وروي عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده، وعن عائشة أنها أوصت لمولاتها. وقد روي عن جابر بن زيد أنه سئل عمن أوصى لغير قرابته بثلثه فقال: يمضي، ولو أوصى أن يلقى ثلثه في البحر. قال ابن سيرين: أما في البحر فلا، فأما في البحر فلا، ولكن يمضي كما قال. وقد روي عن الشعبي أنه قال للرجل ثلثه يطرحه في أن وقد روي عن شعبي أنه قال للرجل ثلثه يطرحه في البحر إن شاء. نعم
يضعه
شفنا؟
شيء يعني.
نعم. ثم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. وقد ذكرنا الإسناد في هذا وعن كل من ذكرنا في التمهيد. واحتج الشافعي رحمه الله على من لم يجز الوصية لغير القرابة بحديث عمران بن حصين الذي أعتق 6 أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وأرق 4. فهذه وصية لهم في ثلثه، لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه، فقد أجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بعتقهم وهم لا محالة من غير قرابته. قال أبو عمر: هذا كله في من أوصى لغير وارث، وأما من أوصى لوارث فلا تجوز وصيته بإجماع، وإن أوصى لغير وارث وهو يريد به الوارث فقد حاف وجار وأتى الجنف، والجنف في اللغة الميل، وهو في الشريعة الإثم والميل عن الحق. روى الثوري ومعمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: الجنف أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني نصر بن علي الحداني قال حدثني الأشعث بن جابر الحداني قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 أو 70 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وأخبرنا محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثني أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: غير مضار، إلى قوله: تلك حدود الله، وإلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده واتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية الوارث موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازها الورثة بعد الموت جازت، وإن ردوها فهي مردودة، ولهم في إجازتها إذا أجازها الورثة قولان: أحدهما أن إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، والآخر
في القولين يعني. نعم أحدهما
نعم.
والآخرون
نعم. أنها لا تكون وصية أبدا، وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة للموصى له على حكم العطايا والهبات عندهم. وقد اختلف أصحاب مالك على هذين القولين أيضا. وحجة من قال: الوصية الوارث جائزة إذا أجازها الورثة ما حدثنا محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثني إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثني أبو معمر القطيعي قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. وهذا الحديث لا يصح عندهم مسندا، وإنما هو من قول ابن عباس، كذلك رواية الثقات له عن ابن جريج، وإنما رفعه أبو معمر القطيعي ولا يصح رفعه. وقال المزني وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر لا تجوز الوصية للوارث، أجازها الورثة أو لا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية للوارث، ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة، وحسبهم أن يعطوه من أموالهم ما شاءوا. وقال المزني إنما منع الوارث من الوصية لئلا يأخذ مال الميت من وجهين مختلفين. قال أبو عمر من حجة من أجاز تجويز الورثة الوصية للوارث اتفاقهم على أنه إن أوصى بأكثر من الثلث وأجازه الورثة جاز، فالوصية للوارث مثل ذلك والله أعلم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. قال أبو عمر ما ذكره مالك في أن للموصي أن يتصرف فيما أوصى به غير التدبير هو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه إلا التدبير، فإنهم اختلفوا في الرجوع في المدبر وفي بيعه، فكل من رأى بيعه رأى الرجوع فيه لمن شاء، وممن رأى ذلك مجاهد وعطاء وطاووس، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ولا يجوز بيع المدبر ولا الرجوع فيه عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي، وقد أجاز الليث بيعه للعتق من نفسه ومن غيره. وقال ابن سيرين لا يباع إلا من نفسه، وهو قول مالك، وكره بيع المدبر ابن عمر وابن المسيب والشعبي والنخعي والزهري، وقد تقدم القول في ذلك في كتاب المدبر والحمد لله. قال رحمه الله باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، قال عمر بن الخطاب فليوصي لها. قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال ب30,000 درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال فليوصي. قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة، قال فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها ب30,000 درهم. قال أبو عمر روى ابن عيينة هذين الحديثين، الأول عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة فقيل لعمر بن الخطاب إن فلانا يموت، قال مروه فليوصي، فأوصى ببئر جشم، قال فبيعت ب30,000. قال وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة، هكذا قال ابن عيينة في حديث عن عبد الله بن أبي بكر. ورواه عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن سليم عن عمر بن الخطاب مثله. وسفيان عن أيوب عن محمد عن شريح قال من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه، ليس للحق مدفع. قال ابن سيرين وقاله عبد الله ابن عتبة. قال سفيان وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لا تجوز وصية من لم يبلغ. قال وقال ابن شبرمة أنا لا أجيز صدقته فكيف أجيز وصيته؟ قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. قال أبو عمر أما وصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول والفعل فوصيته جائزة ماضية عند مالك والليث وأصحابهما، ولا حد عندهم في صغره 10 سنين ولا غيرها إلا إذا كان ممن يفهم ما يأتي به في ذلك وأصاب وصية وقال عبيد الله بن الحسن: إذا أوصى في وسط ما إذا أوصى في وسط ما يحتلم له الغلمان جازت وصيته. فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصية الصبي. وقال المزني: هو قياس قول الشافعي، ولم أجد للشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص عليه. واختلف أصحابه على قولين، أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة، وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا يقبض منه في ولا يق ولا يقبض منه في جناية ولا يحد به في قذف.
ولا يقبض ولا يحد.
ولا يقبض، نعم، ولا يقبض منه في جناية ولا يحد به في قذف، فليس كالبالغ المحجور عليه فكذلك وصيته. قال أبو عمر: قد أجمع هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة، ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله. وعلة الحجر تبديد المال وإتلافه، وتلك علة مرتفعة عنه بالموت، وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل، فوجب أن تكون وصيته مع الأثر الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه. وقال مالك: إنه الأمر نعم شيء
جميل المعنى ده.
نعم. وقال مالك: إنه الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة وبالله التوفيق. وأما قوله في البالغ المحجور عليه فقد مضى قول مالك في هذا الباب في موطئه. وقال ابن القاسم عن مالك: إن حضرته الوفاة فأوصى بوصايا فذلك جائز. وقال محمد بن الحسن في كتاب الحجر: ولم يحكي خلافا عن أحد من أصحابه. والقياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح أنها باطل، ولكن نستحسن في وصاياه إذا وافق الحق فيها ولم يأتي سرفا أنها تجوز من ثلثه كما تجوز من ثلث غيره. وقال الربيع عن الشافعي: تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور عليه وغير محجور. قال أبو عمر: إنما منع المحجور عليه لما يخاف من إفساد ماله احتياطا عليه، فإذا صار في حال الموت استغنى عن ذلك، فكان بمنزلة من ليس بمحجور عليه وبالله التوفيق.
واستغنية.
نعم.
طيب نقف هنا.
استغنية عن ذلك. نعم.
جزاكم الله خير.
وجزاكم مثله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.